الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ونحو ذلك. ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص، واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، والملائكة، أي الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب، أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأعظمها القرآن. فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، والنبيين عموما، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذه الآية الكريمة آية جامعة لخصال البر وأصول الإيمان وأعمال الدين، وأيضا ما يتعلق بأعمال الدين الظاهرة، وأيضا ما يتعلق بأعمال القلوب، فجاءت جامعة. ويسميها بعض أهل العلم آية البر، يسميها بعض أهل العلم آية البر، لأنها جمعت خصال البر. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، هذه، يشير إلى هذه الآية الكريمة، يقول: هذه أنواع البر كلها، هذه أنواع البر كلها. قال ابن كثير رحمه الله، وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله. الحاصل أن الآية آية جامعة لخصال البر وأوصاف أهل البر، وأيضا ختمها بقوله: وأولئك هم المتقون، أي أهل هذه الصفات، فتكون أيضا جامعة لصفات المتقين التي هي صفات أهل البر. والبر يجمع الخير كله، كما أن التقوى أيضا تجمع الخير كله. فصدرت هذه الأوصاف بوصفها أنها هي البر، وختمت هذه الأوصاف بوصفها بأن هي التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يدلنا على عظم شأن هذه الخصال التي ذكرت في هذه الآية الكريمة. وعندما تتأمل إجمالا في هذه الخصال تجد أنها نوعين. النوع الأول عقيدة، وهي الأصول التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، وهذه جمعت في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنوع الثاني الأعمال، أعمال الدين التي هي الشرائع والأحكام، وهذه في قوله: وآتى المال على حبه، إلى تمام الآية. وهذا فيه أن الدين عقيدة وشريعة، الدين عقيدة وشريعة. عقيدة تنتظم أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، وشريعة وهي تنتظم الأحكام والأوامر والشرائع والنواهي. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس هذه من أخوات كان، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ومبتدأها هنا مؤخر وهو المصدر المؤول في قوله أن تولوا، فهذا هو اسم ليس، وخبرها البر. ليس البر، البر هذا خبر ليس مقدم، وأن تولوا هذا هو اسمها مؤخر. وجاء في قراءة: ليس البر أن تولوا، فيكون البر هو اسم ليس، وأن تولوا خبرها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي أن حقيقة البر أن تطيع الله، ليس الأمر متعلق بالجهات. البر حقيقته الطاعة، الطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، والتوجه إلى حيث وجهك جل وعلا. فليس البر في التوجه إلى جهة المشرق أو جهة المغرب، حقيقة البر الطاعة. إن وجهك إلى المشرق اتجهت، وإن وجهك إلى المغرب اتجهت، إلى حيث وجهك سبحانه تتجه، وبما أمرك تطيع، وبما نهاك عنه تنتهي. هذا حقيقة البر، أن يكون العبد مطيعا لله، ممتثلا أوامر الله سبحانه وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. هنا بيان لحقيقة البر، حقيقة البر الإيمان بأصول الإيمان، وأيضا العمل بطاعة الرحمن، هذه حقيقة البر. ولهذا قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وجاء في قراءة: بكسر النون مخففة، بكسر النون مخففة ورفع الراء. ولكن البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الخمس هي أصول الإيمان، هي أصول الإيمان. ولم يذكر معها القدر الذي ذكر في حديث جبريل، أصول الإيمان الستة، لأن القدر هو قدرة الله، فيكون هنا داخل في الإيمان بالله عز وجل، يكون داخل في الإيمان بالله عز وجل. قال: ولكن البر من آمن بالله، آمن بالله سبحانه وتعالى، هذا ينتظم أركان الإيمان بالله الثلاثة: الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. واليوم الآخر، واليوم الآخر أي يوم القيامة، والإيمان به هو إيمان بكل ما جاء من التفاصيل المتعلقة به، ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم. ويوم اليوم الآخر هو يوم الجزاء، كما أن الدنيا هي دار العمل، فالآخرة هي دار الجزاء على العمل. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. العمل ينتهي بالموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وبعد الموت يبدأ الجزاء، يبدأ الجزاء والحساب على العمل. ولهذا اليوم الآخر يبدأ من بعد الموت، من بعد الموت، لأن من مات قامت قيامته. والقبر أول منازل الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. قال واليوم الآخر والملائكة، آمن أي آمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده سبحانه وتعالى، لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. والإيمان بهم هو إيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وقوله والنبيين، وقوله والكتاب، الكتاب هنا قوله الكتاب هذا اسم جنس، فيتناول كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. فقوله والكتاب هو مثل قوله جل وعلا في آية أخرى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. فهذا يشمل جميع الكتب، قولها الكتاب يشمل جميع الكتب المنزلة، ما علمنا اسمه منها وما لم نعلم، وما علمنا من أنزل عليه من الرسل وما لم نعلم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي على أي رسول، علمنا الكتاب الذي أنزل اسمه أو شيئا من تفاصيله أو لم نعلم، أو علمنا باسم الرسول الذي أنزل عليه أو لم نعلم، نحن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وإيماننا بها هو إيمان بأنها جاءت بصلاح من أنزلت عليهم وفلاحهم وسعادتهم ونجاتهم من سخط الله سبحانه وتعالى. وقوله النبيين، هذا فيه الإيمان بجميع الأنبياء، بجميع الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فهذه أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. وسورة البقرة ذكرت أصول الإيمان في أولها كما تقدم، وذكرت في خاتمتها آمن الرسول، وذكرت في أثنائها هذه في هذه الآية. وجاء أيضا كما تقدم الأمر بها، قولوا آمنا بالله إلى تمام الآية. قال وآتى المال على حبه، آتى المال أي بذله وأنفقه، والمراد بالمال هنا إيتاء المال هنا المراد به الصدقة غير الواجبة، الصدقة غير الواجبة التي هي الزكاة المفروضة، لأنها ستاتي في قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فهنا آتى المال على حبه، بذله في وجوه الخير وأبواب نفع العباد، على حبه أي وهو محب للمال، مثل ما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه مسألة عظيمة في باب النفقة، أن ينفق المال على حبه، يعني ليست فقط نفقته على شيء لا يريده، شيء لا يحتاجه، شيء مستغن عنه لا يرغب فيه، لا يكون مقصورا على ذلك، بل ينفق مما يحب، ينفق مما يحب، شيء تحبه نفسه، تريده، تريد أن يبقى عنده، وهذا خير الصدقة، خير الصدقة كما جاء في ذلك الحديث أن ينفق العبد وهو صحيح شحيح، يحب الغنى، يحب الغنى يعني يحب المال ويخرج المال، ينفق المال، ينفق الطعام، ينفق اللباس على حبه وهو يحبه. هذه خصلة عظيمة جدا في البر. ومنه أيضا الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كانت همة بعض السلف في هذا الباب ينفق الأحب عنده، يريد درجة الكمال فيه، يعني لا يكتفي بالإنفاق مما يحب بل ينفق الأحب عنده، وما عظم تعلق نفسه به ومحبته له. قال وآت المال على حبه ذوي القربى، ذوي القربى، والصدقة ووضع المال في ذوي القربى من المحتاجين منهم، هذا يجمع بين أمرين دلت عليهما السنة، هو الصدقة والصلة، فإنه الصدقة يؤجر أجر المتصدقين، وأيضا يؤجر أجر الواصلين لأرحامهم، أجر الواصلين لأرحامهم. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، اليتيم الذي لا ليس له من يعوله، مات عنه والده فنشأ يتيما ليس عنده من يعوله، من يتولى أمر نفقته وتقديمه، تقديم ما يحتاج إليه من طعام أو شراب أو لباس، فهؤلاء قدموا لشدة حاجتهم. قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، قدموا لشدة حاجتهم. قال والمساكين، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه مما يتعلق بطعامه أو يتعلق بلباسه أو يتعلق بسكنه. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي نفذت النفقة التي عنده أو سرقت النفقة التي معه فانقطع، ابن السبيل أي الذي انقطع بسبب نفاذ نفقته أو أنها سرقت أو نحو ذلك. والسائلين الذين يتعرضون لسؤال الناس لحاجة قامت عندهم. وفي الرقاب، وهذا يدخل فيه المكاتب الذي يعطى مال لتعتق رقبته بوفائه ما كاتب عليه سيده ومالكه، وأقام الصلاة، وأقام الصلاة أي أداها تامة بأركانها وواجباتها وشروطها مكملا لها، وآتى الزكاة، وهنا المراد بالزكاة أي المفروضة، وآتى الزكاة أي المفروضة. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا فيه الوفاء بالعهد، وضده صفة المنافق أنه إذا عاهد غدر، كما جاء في ذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والصابرين في البأساء، والصابرين في البأساء، قبلها والموفون بعهد الله إذا عاهد، هنا قال والصابرين ولم يقل والصابرون، قال والصابرين في البأساء، وهذا منصوب على المدح، هذا منصوب على المدح، على المدح لهؤلاء، أي وأمدح الصابرين في البأساء، منصوب بفعل تقديره أمدح، أمدح الصابرين في البأساء والضراء، البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال. والصبر من أعمال القلوب، وهو من خصال الإيمان العظيمة، من خصال الإيمان العظيمة، وهو يجمع أنواعا ثلاثة: الصبر على طاعة الله سبحانه، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. قال: أولئك، أي الذين جمعوا هذه الصفات، الذين صدقوا. أولئك الذين صدقوا، صدقوا في إيمانهم، صدقوا في برهم، صدقوا في تقواهم لله سبحانه وتعالى. والآية دليل على أن الصدق كما أنه يكون في القلب، فإنه كذلك يكون في الأعمال، الجوارح، فإنها تصدق ما في القلب. فالآن إيتاء المال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء والصبر، هذه ما هي؟ هذه كلها أعمال، كلها أعمال. والله سبحانه وتعالى وصف أهل هذه الأعمال بالصادقين. فالصدق ليس شيء فقط في القلب، بل في القلب، ويظهر ماذا؟ يظهر أثره على الجوارح، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في كلمته العظيمة، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الآية شاهد لهذا، قال: أولئك، يعني أهل هذه الصفات، الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون، أي الذين حققوا تقوى الله سبحانه وتعالى كما أمرهم الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود، ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة هو شديد، هو شديد، لكن الشدة التي أراد أن يلفت النبي عليه الصلاة والسلام إليها، الذي هو تمام الشدة وكمالها، أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: ولكن البر من آمن بالله. ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص. ومثل ما قدمت، الإيمان بالله ينتظم أركان الإيمان بالله الثلاثة: الإيمان بالوحدانية في الربوبية، والوحدانية في الألوهية، والوحدانية في الأسماء والصفات. الإيمان بالله يا ربا خالقا رازقا، والإيمان بالله بأسمائه وصفاته التي دل عليها كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال: واليوم الآخر. واليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت هو من اليوم الآخر، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، من قبض الروح وما يأتي بعد ذلك من التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة. قال: والملائكة، أي الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهم وبأوصافهم وأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. قال والكتاب أي جنس الكتاب، والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. والنبيين، هذا أيضا أصل من أصول الإيمان، النبيين عموما وخصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله وآتى المال، وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه، أي حب المال، بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر. وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه.
نعم. آتى المال أي أعطى المال، بذل المال، أنفقه، يرجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. وقول على حبه أي حب النفس للمال ورغبتها في بقاء هذا المال عنده. وأشار الشيخ رحمه الله في ثنايا كلامه إلى الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أخبر أن أفضل الصدقة أن تنفق وأنت صحيح، أو ينفق وهو صحيح صحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر، يأمل الغنى، وفي رواية يأمل البقاء ويخشى الفقر. قال: وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة، إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل. وهذا شاهد في الحديث الذي قال سبق ماذا دينار ألف دينار، وتعجب الصحابة من ذلك، فقال: أما الدينار فرجل كان عنده دينار فتصدق بأحدهما، يعني أنه تصدق بماذا؟ بنصف ماله. والذي أنفق ألف دينار عنده ملايين من الأموال وأخذ من طرفها شيء قليل، فكان هذا الدينار غلب ألف دينار، لأنك لو نظرت إلى الأمر ككل هذا أنفق نصف المال تماما الذي عنده، وذاك أنفق جزءا يسيرا من ماله، فالذي أنفق نصف ماله خير من الذي أنفق جزءا يسيرا من ماله. قال: وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا كله يقول الشيخ داخل في قوله آتى المال على حبه. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من ذوي القربى الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم.
نعم، يعني هذا الآن شروع في ذكر المنفق عليه، لما رغب سبحانه عباده بإيتاء المال ذكر المنفق عليه هذا المال، وبدأ بالقرابة لأنهم أولى الناس بالبر والإحسان. والصدقة إذا كانت في القريب فهي صدقة وصلة، فهي صدقة وصلة. نعم.
قال رحمه الله: واليتامى، أي الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده. فالله تعالى قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه.
مثل ما قال الله جل وعلا: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من المعاني التي ذكرت في هذه الآية هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا. فالذي يعطف على اليتيم يعطف عليه مثل ما يخشى لو كان أطفاله وأولاده فيما بعد موته أيتاما لا يجدون من ينفق عليهم ويعولهم. والجزاء من جنس العمل, والجزاء من جنس العمل. فالذي يحسن إلى أبناء المسلمين ويعطف عليهم يهيئ الله سبحانه وتعالى لأولاده من يحسن إليهم. نعم.
قال رحمه الله: والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر, فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده, فحث الله تعالى عباده على إعطائه من المال ما يعين.
الغريب المنقطع به في غير بلده يعني انقطع عنه المال, إما سرق أو فقده أو نفد المال. قد يكون غنيا في بلده لكنه انقطع فصار محتاجا, فهذا من الوجوه التي نص عليها هنا. نعم.
فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته, ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال, كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور, أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك, فهذا له حق وإن كان غنيا. وفي الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده, وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات, عبادات قلبية وبدنية ومالية, وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا, والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه, فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها, وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم, والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. والصابرين في البأساء أي الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم, وإن جاع أو جاعت عياله تألم, وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم, وإن عري أو كاد تألم, وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم, وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها.
نعم, يعني هذه أمثلة لما يدخل تحت قوله والصابرين في البأساء. وعموما البأساء الفقر والشدة والحاجة والعوز الذي يجده الإنسان, فهذا مقام من مقامات الصبر. نعم.
قال رحمه الله: والضراء أي المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والأصبع ونحو ذلك, فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك, لأن النفس تضعف والبدن يألم, وذلك في غاية المشقة على النفوس خصوصا مع تطاول ذلك.
تطاول يعني امتداد الوجع, امتداد الألم زمنا طويلا. نعم.
فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى. وحين البأس أي وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم, لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر, فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين. أولئك أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره، والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، فأولئك هم الذين صدقوا.
نعم، يعني أولئك الإشارة إلى ما تقدم، وهو مثل ما أشار الشيخ هنا خلاصته ثلاثة أمور: العقائد الحسنة، هذا في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والأعمال، وهذا في قوله آت المال على حبه، والأخلاق التي هي جمال الإنسان مثل الوفاء ومثل الصبر، وما لم يذكر من الأخلاق والأعمال يدل عليه ما ذكر. نعم.
قال رحمه الله: فأولئك هم الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون.
أعمالهم صدقت إيمانهم، ولكن الإيمان مثل ما قال حسن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم.
وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع.
نعم، يعني جاء في نصوص كثيرة، يعني الثواب الذي رتب على الإيمان، والثواب الذي رتب على الأعمال، والثواب الذي رتب على الأخلاق، فهذه الثلاث يعني الإيمان والأعمال والأخلاق، ورد نصوص كثيرة جدا في ذكر الثواب الذي رتب عليها، وتجد آيات يذكر فيها الثواب إجمالا، وآيات يذكر فيها الثواب تفصيلا، وأيضا يأتي أيضا ذكر الثواب في تفاصيل الأعمال مثل ثواب الصلاة أو ثواب الصبر أو ثواب الزكاة أو ثواب الصدقة ونحو ذلك، وهذا يقول لا يمكن تفصيله، يعني هذا واسع جدا، باب الثواب والأجور التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن قام بهذه الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة: العقيدة والعمل والخلق، العقيدة والعمل والخلق. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وملاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى الأحد بعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.